السبب الأول، وهذه ذكرها شيخ الإسلام في المناظرة الواسطية لما قالوا له: لماذا استخدمت التمثيل ولم تستخدم التشبيه؟ لأن المعطلة يحبون استخدام لفظ التشبيه للمعنى الذي ذكره عمر. السبب الأول أن المنفي في النصوص التمثيل أو التشبيه، هذا السبب الأول الذي ذكره شيخ الإسلام. الله عز وجل قال: ليس كمثله، ولا قال: ليس كشبهه. إذن هذا الأول. قال: أنا أستخدم أسلوب القرآن، فأستخدم لفظ التمثيل ولا أستخدم لفظ التشبيه. السبب الثاني أن لفظة التشبيه من الألفاظ المجملة التي تحتمل حق وتحتمل باطل، وهذا الذي ذكره عمر. كيف تحتمل حق وتحتمل باطل؟ المشبهة لما يأتون ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، مثلا لما يأتي صفة الوجه يقول: إذا قلت إن الله له وجه فقد شبهت الله بخلقه، لأن الخلق لهم وجوه، فجعلوا الاتفاق في المسميات تشبيه. ولهذا هم يقولون: نحن ننفي عن الله التشبيه، يقصدون نفي الصفات. فلفظة نفي التشبيه عندهم تقتضي نفي إثبات صفات الله عز وجل له مطلقة، لا اتفاق لا في المسميات ولا في الحقائق. الآن أسماء الله عز وجل وصفاته فيها تشابه بينه وبين المخلوق في المسميات أو لا؟ مسمى فقط، هذا عزيز والله عزيز، صح؟ أين الاتفاق هنا؟ في المسمى فقط. الله له وجه والمخلوق له وجه، أين التشابه؟ في المسمى، لكن ليس في الحقيقة. لاختلاف الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فلفظ التشبيه يحتمل نفي الصفات ويحتمل نفي المماثلة. المبتدعة والمعطلة يستخدمونه لينفوا الاثنين، أما أهل السنة يستخدمونه لنفي المماثلة في الحقيقة. لكن المسميات فيه تشابه بين الله وخلقه، في اشتراك، هذا الاشتراك في المسميات، وهذا من باب التقريب. المثال مثله مثل، وهذا المثل الذي ذكره ابن شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. يقول مثلا: الفيل يد الفيل ويد النملة، أين التشابه وأين الافتراق؟ تشابه فقط في مسمى اليد ومعناها، وأما حقيقتها تختلف أو لا تختلف؟ لاختلاف الذات، فذات الفيل ليست كذات النملة. المعطلة لما في حقيقة قولهم ينفون حتى وجود الاشتراك بين يد الفيل ويد النملة، وكذلك الله عز وجل وله المثل الأعلى. لما أقول يد الله يد تليق بذاته وجماله وجلاله وكرمه وجوده، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، يطوي السماوات بيمينه، ويد المخلوق اشترك في، وكان الاشتراك في المسمى وليس في الحقيقة. وضرب على ذلك شيخ الإسلام مثلا أيضا بما في الجنة من النعيم، نعيم الجنة ونعيم الدنيا، الاشتراك فقط فيه مسميات. قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. لما صلى الكسوف عليه الصلاة والسلام ورأى في مقامه الجنة قال: لقد هممت أن آخذ منها عقودا من عنب، فلو أخذت منه لأكلت منه إلى أن تقوم الساعة. ما الاشتراك هنا بين عنب الدنيا والآخرة؟ مسمى. وأما حقيقة العنب غير حقيقة العنب الآخر، عنب الدنيا غير عنب الجنة، وهكذا بقية النعيم. واضح؟ لأجل هذا استخدام لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه، وإن كان في عبارات أهل العلم من عرف بالسنة يستخدم الاثنين بالمعنى الصحيح، أما المبتدعة دائما يستخدمون لفظ التشبيه وغرضهم نفي صفات الله سبحانه وتعالى. المحذور الرابع وهو الذي ذكرناه وهو التكييف، حكاية كيفية الصفة. ويجمع هذه المحاذير الأربع الإلحاد، وهو كما تعرفون الإلحاد في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد يشتمل على أربعة أمور، الإلحاد في الأسماء يشتمل على أربعة أمور: تمثيل، تعطيل، تسمية الله ما لم يسمي نفسه، مثل النصارى سموه الأب والفلاسفة سموه العلة الفاعلة، واشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله مثل اللات من الله، ومنات من المنان والعزة من العزيز، وهذا كله إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. والقواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته كثيرة، ومن أفضل الكتب في ذلك ما ألفه العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى، الكتاب ينبغي قراءته ودراسته. نرجع إلى كلام الحميدي رحمه الله تعالى، قال: وما نطق به القرآن والحديث، يعني أنه يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته إذا جاء الدليل عليها من القرآن والسنة، فإذا ثبت اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله ونطق بها القرآن والحديث فالواجب التسليم لله سبحانه وتعالى. وضرب على ذلك أمثلة، منها قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقال: والسماوات مطويات بيمينه. وما أشبه هذا من القرآن والسنة لا نزيد فيه ولا نفسره، لا نزيد فيه ولا نفسره. تأتي في عبارات بعض السلف رحمهم الله تعالى قولهم من غير تفسير، من غير ماذا؟ تفسير. وهذه العبارة قد يستخدمها بعض المتكلمين في قولهم أن من مذهب السلف التفويض، الأشاعرة لهم في أسماء الله عز وجل وصفاته توحيد الأسماء والصفات مسلكين، إما مسلك التأويل أو مسلك التفويض، وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. والتفويض معناه أن يفوض علم الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك يد الله، اليد لا نعرف معناها ونفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك تقرأ كلمة من لغة لا تفهمها مطلقا، ويبقى وجه ربك الوجه لا نعرف معناه وليس الحقيقة، لا نعرف معنى كلمة وجه. وهذا ليس مقصود السلف، لذلك يأتي في عبارات شيخ الإسلام، يأتي في عبارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، أنه يقول بلا معنى وبلا تفسير. تنبه، هذه العبارة بلا معنى وبلا تفسير إذا وردت في عبارات السلف معناها بلا معنى باطل مما أثبته الجهمية، وبلا تفسير باطل تفسيرات المعطلة. هذا معنى قولهم بلا تفسير أو بلا معنى كما سيأتي في عبارات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذن هذا معنى قولهم بلا تفسير. لذلك شيخ الإسلام يقول في الحاشية: وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الأثبات. إذن ما معنى بلا معنى بلا تفسير؟ معاني المعطلة وتفاسير المعطلة. وإلا السلف يثبتون معنى ولا يثبتون معنى؟ ها؟ يثبتون معنى. لذلك نفس الحميدي قال: لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن. ما معنى نقف على ما وقف عليه القرآن؟ أي نثبت ما أثبته القرآن ونطق به الحديث. هذا يوافق التفويض أو يخالفه؟ يخالف التفويض. والتفويض كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من شر مذاهب أهل البدع، من شر مذاهب أهل البدع. لماذا؟ أولا لأن فيه وصف الجهل بالأنبياء والصحابة، أنهم لا يعرفون معاني القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا فيه كما يقول العلماء تجهيل السلف. الأمر الثاني أنه خلاف الأمر بتدبر القرآن. الله عز وجل هل يأمرنا بتدبر أمر لا يمكن معرفة معناه؟ الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا كان كلمة لا معنى لها أو لا نعرف معناها كيف أتدبرها؟ وأيضا من الرد عليهم أن السلف من الصحابة كانوا يفسرون القرآن ويعرفون معناه. مجاهد كان يقول: قرأت القرآن على ابن عباس أسأله عن كل آية، ما قال أسأله عن كل آية إلا آية الصفات فإنها لا معنى لها. وأبو عبد الرحمن السلمي لما تكلم عن الصحابة كان يقول ماذا؟ كان حدثنا الذين يقرؤون القرآن أنهم تعلموا كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، فيعرفون معاني القرآن. وأيضا على قولهم يلزم أن الله أنزل كلاما وألفاظا جوفاء لا يبين لها معنى، والله عز وجل قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا واضحا، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة على قول هؤلاء المفوضة. من الصفات التي مثل بها هنا رحمه الله أولا صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، ظاهر هذه الصفات إثبات صفة ماذا؟ اليد. المعطلة عندهم إشكال عظيم، وصرح بعض معاصريهم مثل البوطي، يقول أن ظاهر القرآن عنده مشكلة. كيف مشكلة؟ يقول لأن ظاهر القرآن فيه إثبات الصفات، ظاهر القرآن فيه إثبات ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك هم يقولون، وصرح بعضهم مثل الصاوي في حاشية على الجلالين، قال ظاهر القرآن كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذه العبارة كفرية. كيف ينزل الله عز وجل القرآن الذي هدى للناس يكون ظاهره كفر؟ معنى من أخذه بظاهره وفهمه على ظاهره هذا يؤدي به إلى الكفر بالله. ما الكفر عندهم؟ إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته. فمثلا هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهم يأتون ويقولون اليد بمعنى النعمة أو القدرة، والرد عليهم من أوجه. الوجه الأول أن هذا خلاف الظاهر، والأصل أخذ الظاهر، الظاهر مقدم. الجواب الثاني أن نعم الله كثيرة وقدرته مطلقة، فكيف يأتي تثنيتها؟ بل يداه، هل الله عز وجل له نعمتين فقط أم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ هل الله عز وجل له قدرتين أم أن قدرة الله مطلقة؟ وهذا الذي قلنا أن نفس النص يرد عليه. واضح؟ الجواب الثالث وهي قاعدة مهمة افهمها، وهي رد على جميع تأويلاتهم، في كل صفة يؤولونها وعندك هذه القاعدة، ويتنوع ذكر الصفة يثبت الحقيقة لا المجاز ولا التأويل. تنوع ذكر الصفة بمعنى لو سلمنا أن هذا المعنى الباطل الذي تقوله وهو التأويل سلم لك في معنى، هل يسلم لك في معنى آخر؟ هل يسلم لك في دليل آخر؟ مثلا إن قالوا اليد تأتي بمعنى النعمة، سلمنا جدلا هي لها معنى النعمة لكن ليس في هذا السياق، نأتي بتنوع الصفة، ماذا تقول في والسماوات مطويات بيمينه؟ هل أيضا النعمة تأتي بمعنى اليمين؟ ماذا تقول في ويضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع؟ ماذا تقول في إن الله يبسط البسط، صفة البسط، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار؟ ماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم قبض يديه قال فهزهن، صفة الهز أيضا، وهكذا تنوع له ذكر الصفة يبطل المعنى المجازي والتأويل الذي ذكره، ونرجع فيه إلى حقيقة الأمر. واضح؟ وهكذا في جميع الصفات. من الأوجه أيضا إن قلت إن اليد بمعنى القدرة، إذن لا فرق عندك بين خلق آدم وخلق إبليس. الله خلق آدم بماذا؟ لما خلقت بيدي. والناس يوم الحشر يوم القيامة يأتون لآدم ويذكرون له مزية وفضيلة، وخلقك الله بيديه، إذا كان بمعنى القدرة، إبليس الله عز وجل خلقه بقدرة أو بدون قدرة؟ لا شك أن الله خلق كل شيء بقدرته، إبليس وغيره. فإذا لو قلنا اليد معناها القدرة، هل هناك فرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ إذن لا مزية. لقال إبليس: يا ربي وأنا أيضا خلقتني بيدك، بمعنى القدرة. لذلك قال الدارمي رحمه الله: أعق الناس بأبيهم آدم المعطلة، أعق الناس بأبيهم آدم المعطلة، لأن الله أعطى أباهم ميزة، وهي أنه خلقه بيده. يأتي المعطل يقول: لا يا أبي، أنت ليس لك ميزة، وخلقك مثل خلق إبليس، ولا ميزة لك، أن الجميع خلقه الله بقدرته. فأعق الناس من في أبيهم آدم؟ هؤلاء المعطلة. من الصفات التي ذكرها وهي صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وهذا من صفة، من داخل في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، داخل في صفة العلو لله عز وجل. وعلو الله سبحانه وتعالى عليه آلاف الأدلة، علو الله عز وجل عليه آلاف الأدلة. كم دليل؟ 1000، 2000، واعدد ما شئت. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000. آلاف الأدلة على علو الله، ويأتي المعطل يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا شمال، أو أن الله في كل مكان. فوصف الله عز وجل بالنقائص مع آلاف الأدلة، تركوها وذهبوا إلى صاحبهم، من هو؟ الأخطل النصراني. لذلك أنواع الأدلة ممكن تقسم على نوعين أو أسلوبين. الأول باختصار مما يدل على علو الله عموما، دل على علو الله القرآن: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. سيأتي بيان باختصار أوجه دلالة القرآن على العلو. الوجه الثاني السنة، النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، رفع أصبعه إلى السماء يشير إلى الله عز وجل. الأشعرية يقولون: حق لأصبع أن تشير إلى السماء أن تقطع. والذي أشار من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. وحديث الجارية الذي هو غصة في حلوق المعطلة، قال: أين الله؟ فقالت: في السماء. أعتقها فإنها مؤمنة. دليل الثالث الإجماع، ونص على الإجماع طائفة كبيرة من السلف. الدليل الثالث العقل، الرابع العقل. فالعقل يدل على إثبات العلو، لأن الله إما أن يتصف بالعلو أو السفل، وأيهما الكمال، العلو أو السفل؟ علو أكمل، الله متصف بكل كمال وله المثل الأعلى. دليل الراء الخامس الفطرة، الفطرة السليمة تدل على إثبات العلو. حتى النصارى واليهود إذا أرادوا شيء رفعوا أبصارهم إلى السماء، هذه فطرة في الإنسان، حتى الطفل الصغير. لذلك الجويني لما جلس يقرر أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه، وهكذا قول المعطلة، فقال الهمداني: أخبرني، دعنا من هذا، وأخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي حين أتوجه إلى الله، توجه إلى العلو. فطأطأ رأسه وقال: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان. لماذا الحيرة؟ والحق موجود في كلام الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتاج إلى حيرة. لذلك ذكرنا كلمة الغزالي، ذكرونها: أشد الناس حيرة عند الموت من؟ أهل الكلام. وأما أنواع أدلة القرآن على إثبات العلو فأوصلها شيخ الإسلام تيمية إلى 20 نوع، وزاد ابن القيم واحدة في النونية، فأصبحت كم؟ ليس 21 دليل، 21 نوع، كل نوع تحته مئات الأدلة. ممكن أن تكتب هذه الأنواع باختصار، والأدلة عليها كثيرة. ممكن بعدين إذا انتهت الدورة تأخذ هذه الأدلة 21 أو الأنواع وتضيف بعض الأدلة عليها من القرآن أو من السنة. 1، الاستواء، يعني الأدلة الاستواء دلالة على العلو. 2، العلو، الأدلة التي فيها علو الله عز وجل أو الأعلى. 3، الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، يد الله فوق أيديهم. العروج، تعرج الملائكة إليه. الصعود، إليه يصعد الكلم طيب. النزول، هذا رقم كم؟ 7، تنزيل القرآن. 8، رفعة الدرجات، رفيع الدرجات. 9، النص على أنه فوق السماء أو في السماء. 10، اختصاص بعض ملائكته عنده، الذين يحملون العرش ومن عنده. كيف يكون لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا يسار ثم تكون بعض الأشياء عنده؟ 11، الإشارة إلى العلو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 12، الظاهر من أسمائه الذي ليس فوقه شيء. 13، رؤيته في الجنان فوقنا. الرؤية، تذكرون الأشاعرة لماذا قالوا بدون مقابلة، بدون جهة؟ لنفي العلو، لأن النظر في الفوق يثبت علو الله. 14، أين الله، السؤال عن الله بأين في قول النبي صلى الله عليه وسلم. 15، إجماع الرسل. 16، إجماع أهل العلم. 17، قول موسى: إن الله في السماء. أهل السنة هم أولى الناس بموسى، لأن موسى أثبت أن الله في السماء، وأهل التعطيل هم أولى الناس بفرعون، لأن فرعون أنكر علو الله. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. معناه أن موسى قال له: أين الله؟ في السماء. وهذا جحد وأنكر. 18، تنزيهه عن النقص، فالسفل نقص. 19، اللوازم الفاسدة لنفي علو الله عز وجل. العشرون تنوع الأدلة وسردها، وهذه القاعدة التي ذكرناها، تنوع الأدلة يثبت الحقيقة وليس المجاز، والمجاز طاغوت من طواغيت الصحيح، وهو رأي شيخ الإسلام وغيره أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. بقي الأخيرة 21، وهي التي زادها ابن القيم، وهي المجيء والإتيان. فمجيئه للفصل والإتيان يدل على أنه في العلو سبحانه وتعالى. فإذا هذه كم نوع؟ كملت عندكم 21 أو 21 نوعا. الاستواء الأدلة عليه أيضا متعددة، منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وثم استوى على العرش في 6 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المعطلة تركوا آلاف الأدلة الموجودة وجاءوا إلى بيت الأخطل النصراني وقالوا الاستواء معناها الاستيلاء، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، وهذا أيضا مكذوب على الأخطل، والأخطل نصراني وهو ضال في أسماء الله عز وجل وصفات النصارى، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فهذه كلها أدلة على أو أمثلة على أسماء الله عز وجل وصفات. والعرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وزينة عرشه، وزينة عرشه، وهذا دلالة على أن أعظم مخلوقات الله هو العرش، أعظم مخلوقات الله عز وجل العرش. ثم إن هذا المعنى وهو الذي ذكروه من قول بشر أن ما استوى بمعنى استولى، هل العرش كان عند غير الله ثم جاء الله فاستولى عليه؟ الملك المطلق لله وحده سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك، مالك السماوات والأرض ومن فيهن، فيلزم منه أن العرش كان عند غير الله ثم استولى عليه الله عز وجل. وهذا كله من الإفلاس في الحجة. لذلك ابن كثير ماذا يقول؟ ولا تجد أضعف من حجج الجهمية، حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة. فهم جاءوا إلى قول الله استوى وزادوا حرفة اللام، قالوا استولى. طيب هل الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يقول استولى؟ وأين هذا في 7 مواضع من القرآن ولم يقل استولى في واحدة، وإنما كلها استوى استوى استوى. حالكم حال اليهود الذين قال الله عز وجل لهم قولوا حطة فزادوا حرفة النون وأنتم زدتم حرف اللام. لذلك ابن القيم يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نعم قرأ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
هذه العبارة. نعم أكمل النص.
بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم أكمل.
قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
نعم أيضا من أسماء الله عز وجل وصفاته إثبات استواء الله على العرش كما في قول اعتقاد الرازيين، وأن الله بائن من خلقه. والسلف أحيانا يستخدمون بعض العبارات التي معناها صحيح من باب الرد على المعطلة، فكلما احتاجوا إلى زيادة لفظة من باب الرد على المعطلة. فمثلا بائن من خلقه، لم ترد هذه اللفظة بائن، وإنما يقصدون بها الرد على من قال إن الله حل في كل مكان أو أنه اتحد مع الخلق كما يقوله أهل الاتحاد والحلول. ومن الصفات كذلك طبعا كما وصف نفسه في كتابه على لسان بلا كيف أحاط بكل شيء علما، هذا من أسماء الله عز وجل أنه محيط بخلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الصفات التي ذكرها ابن أبي داود وهي صفة اليدين وتكلمنا عنها. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. اقرأ كلام شيخ الإسلام في آخر حاشية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية: أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين. وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى، أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته، فهو جهمي ضال.
نعم. والثاني؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان.
نعم إلى آخر كلامه، كله في بيان أن السلف متفقون على إثبات الاستواء وإثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى.